صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. البيع يعني المشتري. رواه أحمد وابو داود والنسائي. وفي لفظ: إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وابن ماجه. هذه الحديث فيها ضعف من رواية الحسن الأول، من رواية الحسن عن سمرة، ومعروف أن الحسن رحمه الله مدلس، ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط، فإذا هذا الحديث ضعيف، كذلك الذي بعده أيضا ضعيف. وورد حديث صح من هذا، ذكر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: من وجد سلعته بعينها عند رجل غير متهم، فإن شاء أخذها منه بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه. إذن هذا الحديث أصح من حديث سمرة، وهو مخالف له. هذا الحديث يخالف حديث سمرة رضي الله عنه: من وجد سلعته بعينها عند رجل غير متهم، يعني المشتري لا يتهم بالسرقة، رجل ثقة وليس متهما بأنه سارق أو أنه اشتراها من السارق وهو يعلم أنه سارق، فيخير صاحب السلعة. قال: فإن شاء، أي صاحب السلعة المسروق منه، فإن شاء أخذها بالثمن، يعني اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه. وهذا أقرب إلى القواعد أيضا، لأن المشتري ليس له ذنب، اشترى سلعة من شخص على أنها سليمة، ثم تبين أن البائع سارق لهذه السلعة، المشتري ليس متهما، لم يعلم أن السلعة مسروقة، فليس له ذنب، الذنب على السارق، فصاحب السلعة يطالب السارق بهذه السلعة. السارق يرجع إلى البائع، السارق البائع يرجع إلى المشتري ويأخذها منه ويرد عليه الثمن، ثم ترجع إلى صاحبها. إذن ليس لصاحب السلعة أن يأخذها ممن هي في يده، بشرط أن لا يكون متهما، فهو إن شاء اشتراها منه، وإن شاء رجع أو اتبع السارق، لأن حقه عند السارق، وهذا أخذها ببيع صحيح في الظاهر. أما إذا علم المشتري أن البائع سارق فإنها تؤخذ منه، لأنه متواطئ معه، كيف يشتريها من شخص يعلم أنه سارق؟ فلا عذر له، يأخذها منه. وإذا قال غير متهم، لا يتهم بالسرقة ولا يتهم بالتواطؤ، العلم أن هذه مسروقة ثم يشتريها. طيب، لو أن شخصا قدم طعاما مسروقا ضيافة لشخص، عندنا قاعدة أن المحرم لكسبه، تعرفون القاعدة، محرم لكسبه يحرم على من؟ على الكاسب، صح؟ يحرم على الكاسب. هذا شخص نزل ضيفا عند آخر، فقدم له صاحب المنزل طعاما مسروقا، وقال الضيف: أنا ما لي علاقة، الإثم عليه، وأكل من هذا الطعام المسروق، هل يجوز له أن يأكل والإثم على الكاسب أم لا يجوز؟ ها؟ يعلم ما يجوز. طيب، القاعدة: ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، هذا الآن حرام لكسبه، هو خبز أو لحم أصله حلال لكنه حرام لأنه مسروق. فلماذا لا نطبق عليه القاعدة ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب؟ هذه يعني تعارض مع القاعدة. نقول هنا لا يجوز له أن يأكل. لماذا؟ لأنه عين مال الغير، عين مال الغير. المحرم لكسبه كالذي يكسبه من الربا مثلا، ليس له مالك معين من رشوة ربا ونحو ذلك، ليس له مالك معين، فهذا يحرم على الكاسب. أما عين مال الغير فإنه لا يحل لأحد أن يأكله إذا علم أنه مسروق، لأن الواجب عليه أن ينكر على السارق وأن يأمره برد المال هذا والطعام إلى صاحبه، فإذا أكله فهو متواطئ مع السارق، إذن لا يجوز له أن يأكل، أن هذا عين مال زيد يجب رده إليه. كذلك الميراث، يعني هذه تنسحب على كل وجوه الانتقال المال المشروعة، هذه ضيافة. طيب لو جاءه ميراثا، أبوه غصب أرضا ومات وانتقلت إلى الورثة، هل يرثونها؟ لا، يجب عليهم ردها لصاحبها. طيب لو راب وترك مالا من الربا ومات، يحل الورثة ولا لا؟ يحل لهم، أنه محرم لكسبه فتنطبق عليه القاعدة. لكن هذا عين مال الغير فلا يحل بحال، يجب رده على صاحبه. طيب لو أن هذا الشخص السارق يعني ما أراد أن يفضح نفسه، فعزم صاحب الطعام وقدمه ضيافة وأكله، قال بدل ما أروح أفضح نفسي ورجع هذا الطعام لصاحبه، قال أنا والله سرقته وربما أنه لا يعذرني، الأمر سهل، أعطيه إياه هدية أو عزيمة أعزمه عليه ويأكله ويرجع إليه، هل تبرأ الذمة بهذا ولا لا؟ ما تبرأ الذمة، لأنه جاءه على أنه هدية له منه المهدي، صح ولا لا؟ له منه مثلا بدأ يشكره جزاك الله خير والله أكرمك الله، أو ضيافة يخرج ويقول أكرمك الله وجزاك الله خير ويشعر بالمنة منه عليه، فهذا واحد. أولا أنه جاءه بطريق لا يعلم أنه ماله ففيه منة، هذا واحد. الأمر الثاني أن صاحب الطعام لو علم أن هذا طعامه قد لا يأكله ولا لا، قد لا يأكله، تصدق به يعطيه شخصا أو يقدمه لأهله يأكله مع أهله وأولاده ونحو ذلك، يعني له حرية التصرف في ماله، وهذا الآن لا حصره في وجه معين وهو الضيافة فلا يحل. طيب تبقى المشكلة أنه يقول أنا لا أريد أن أفضح نفسي مع صاحب المال، نقول فيه طرق كثيرة، لا يلزم فضيعة النفس، تعطيه شخص وتقول أوصله إلى فلان وقل سرقه منك شخص ولا تخبره من هو وتاب ورده، ما في شيء، هذا يذهب ويعطيه، وذاك يقول الله يحلل ويبيحه ما دام رجع إلي مالي. فإذا لا يجوز، إذا علمنا أن هذا مسروق فلا يجوز لا شراء ولا قبول هدية ولا ضيافة ولا ميراثا، لأنه عين مال الغير. لكن من أخذه بطريق صحيح عن طريق البيع ولا يعلم أنه مسروق، فصاحب السلعة يطالب من؟ يطالب المشتري ولا السارق؟ يطالب السارق، لأن المشتري هنا غير متهم، معذور، فليس له أن يطالبه، يذهب يتبع السارق والسارق يرجع على المشتري كما سمعنا. إذن الحديث حديث سمرة ضعيف والحديث الآخر أصح فيعمل به. ما يأخذ، لا ما يأخذ، يعني شفت واحد عند باب المسجد يبيع جوالات يساوي الجوال يساوي 1000 ريال وقاعد يبيع ب200 أو 300 ريال، ولا ناس يجيبون سماعات مساجد ومكبرات الصوت الأجهزة تساوي مبالغ كبيرة يبيعونها بالحراج على 200 و300 ريال. هذا وش يغلب على الظن؟ أنها مسروقة من مسجد والسارق ما دفع شيئا فيبيعها بأرخص الأثمان، فلا يجوز. غلبة الظن هذه يعمل بها. ما هو الدليل على أن غلبة الظن دليل يعمل به شرعا؟ في دليل ذكره ابن تيمية رحمه الله استدلال جميل في سورة الممتحنة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. هذا العلم هل هو يقين ولا غلبة ظن؟ لا يمكن أن يكون يقينا، لأن الإيمان في القلب ولا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. لكن إذا حلفوها بالله أنها ما هاجرت إلا إيمانا بالله ورسوله لا لأجل أن تنكح زوجا أو فرارا من زوجها الأول أو لأي غرض من أغراض الدنيا وحلفت، فإنها يقبل منها. هذا غلبة ظن، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سماه علما، فإن علمتموهن مؤمنات. ولذلك يقول: إذا غلب على ظنك أن المشتري سيستعمل السلعة في حرام فإنه يحرم البيع عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مسألة فيها خلاف، لكن ابن تيمية رحمه الله اختار هذا القول. يقول: إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستعمل هذه السلعة فيما حرم الله فإنه يحرم البيع عليه، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم. ها؟ الأب إيش؟ ساحرة. القاعدة أنه ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، هذه القاعدة، إلا إذا كان عين مال الغير فهذا ظن ينتقل ميراثا، والإثم على الساحر والكاهن مثل المرابي، لأن هذا المال لا يرد إلى من ذهب إلى الكاهن، ما يرد عليه لأنه دفعه باختياره وعاصي في دفع. لكن إن أخذ ولي الأمر يعني قبض على هذا الساحر، تأخذ هذا المال توضع في بيت مال المسلمين مثل مهر البغي، كما ذكر مقيم رحمه الله: إذا أخذت البغي ومعها مهر الزنا فإنه لا يرد على الزاني ولا يقر مع البغي، يوضع في بيت مال المسلمين. يعني إذا أخذ الساحر فإنه يوضع في بيت مال المسلمين، وإذا مات ولم يؤخذ ظاهر أنه يورث مثل الربا، حرم لكسبه يحرم على الكاسب، والورثة ليس عليهم شيء من هذا الكسب على القاعدة. واضح أن عندنا عين مال الغير أو محرم كسبه لا يرد على الكاسب، ليس عينا لما ليس عين مال الغير، هذا محرم كسبه كالربا والرشوة ثمن الخمر، كل هذه الأشياء تورث. لكن لو تورع الوارث وتركها فهو على خير، لكن الظاهر القواعد أنه يرثه. يعني إذا باع الفقير زكاة الفطر بنصف الثمن فلا ينبغي الشراء منه، يعني هذا متلاعب. يعني الفطرة مثلا تشترى ب10 وتدفع إلى الفقير ثم بيعه ب5، بعض الناس يفرح يشتري من الفقراء ب5 ثم يخرجها زكاة. أنا أقول هذول ما يعانون، هؤلاء ليسوا بحاجة للطعام فلا يعطون، المتلاعبين يأخذون من أجل الدراهم. والمال قد يعطوه في زكاة المال، يعني في زكاة المال في زكاة الفطر، زكاة الفطر هذه يكل طعاما، وحاجة الإنسان للمال تسد من زكاة المال، فلا يعانون. لأنه لا عصاة يأخذون زكاة الفطر يبيعونها، هؤلاء أخذوهم لا يستحقون فلا تجوز إعانتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب التفليس، باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد، يعني مثل مطل الغني، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال أحمد قال وكيع رحمه الله: عرضه شكايته وعقوبته حبسه. شكايته يعني التشكي منه أو التشكي عند القاضي ونحو ذلك، يعني يجوز أن يغتابه سواء عند القاضي في مجلس الحكم أو عموما، لقوله تعالى: لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. فالمظلوم له أن يتكلم بقدر المظلمة ولا يكون آثما. ثم إن هذا أيضا مثل ما مضى في الدرس السابق أن هذا الكلام يضطره إلى الوفاء لئلا تشوه سمعته عند الناس، أنا محتاج إلى سمعتي في التجارة. إذا مفهومه أن غير الواجد أنه لا يجوز لا اغتيابه ولا سجنه. إذا كان هذا الشخص فقيرا فإنه لا يحل سجنه ولا تحل عقوبته، لأنه ليس بآثم. لي الواجد ظلم، كلمة ظلم هنا الظاهر مين موجودة في أصل الحديث؟ لو نشوف أصل الحديث، مطل الغني ظلم، هذا الحديث الصحيحين. أما اللي في السنن اللي يعرف أنه لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي يعرف أنه ما في كلمة ظلم، لكن نشوف نتأكد. فالمقصود أن مفهوم الحديث يدل على أن غير الواجد لا يعاقب. طيب كيف يعرف؟ كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ كل يدعي الإعسار. نقول فيه تفصيل: إذا كان الدين عن ثمن مبيع، يعني استداء، يعني تحمل الدين مقابل تجارة اشترى سلعا، هذا لا يقبل قوله إنه مؤثر، لأنه يعرف له مال، أن هذا الدين سببه بيع وشراء. إذن هذا الرجل عنده تجارة، فلا تقبل دعواه الإعسار. أو كان له مال سابق، نفر أنه ما أخذه ثمن مبيع، إنما أخذه دين استقراضا، لكنه معروف بالمال، معروف أن هذا عنده بضاعة ونبيع ويشتري، فلا تقبل دعواه الإعسار لأنه يعرف لما نسب، فكلامه يخالف الظاهر فلا يقبل. أما إذا لم يكن الدين ثمن مبيع ولا يعرف له مال سابق، فإنه يقبل قوله بيمينه لأنه على الظاهر لا يعرف شيء يخالف الظاهر. أما من عرف له مال فلا يقبل إلا ببينه، لا بد أن يقيم بينه على أنه معسر. ما هي البينة؟ كم البينة؟ لا، البينة الشهود، هل يكتفى باثنين يعني على القاعدة، أو هنا يختلف؟ لهذه حالة خاصة يزيد على اثنين، لأن الشهود إما اثنين إما اثنان، وهذا الأصل، أو رجل وامرأتان، أو إيش، ثلاثة أو أربعة، هذا اللي ورد في النصوص، رجل وامرأتان أو يمين وشاهد، هذا في الأموال، أو شاهدان في غير، هذا في غير يعني في القصاص والحدود، أو ثلاثة أو أربعة، هذه أنواع البينات. شاهد يمين هذا في الأموال، قضى النبي عليه الصلاة والسلام اليمين والشاهد، ورجل وامرأتان كذلك في الأموال، وشهود اثنين في بقية الأحكام، هذا الأصل، شاهدان. ثلاثة في إيش؟ في دعوى الفاقة من أجل أن تحل له المسألة، كما في حديث قبيصة رضي الله عنه مسلم: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، أي من ذوي العقول، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش ثم يمسك. والأربعة في الزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. إذن هذه أنواع الشهادات. طيب هذه المسألة من أي الأنواع؟ أن نقول شاهدان، شاهد ويمين، أو رجل امرأتان، أو ثلاثة وأربعة، أيهما أقرب لهذه المسألة؟ ها؟ ولا ثلاثة؟ ثلاثة كما ذكر المقيم رحمه الله، قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة في حل المسألة فدعوى العسار من باب أولى، لأن العسار حق لآخر، ويدعي الفقر الآن يعني يذهب حق الدائن. أما المسألة فهو يسأل، إن شاء الناس أعطوه وإن شاء منعوه. إذن أيهما شد؟ دعوى الإعسار، يعني سيضيع حق المدين، يعني لا يطالب ويترك حتى يوسر. إذن هذا من باب يعني القياس الجري، قياس الأولى، وأن هذه مسألة ما فيها نص معين لكنها قياس الأولى. إذا اشترط في الإعسار لحل المسألة فالإعسار في الدين من باب أولى، يعني حتى يشهد ثلاثة أنه أصابته فاقة. لاحظ كلمة أصابته فاقة أو أصابته جائحة مساحة ماله، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، يعني شوف حديث قبيصة، هل هو في اللي أصابته فاقة ولا جائحة اللي اشترط له؟ في ظلم جاءت رواية ما في تخريج، لا تخريج من أخرجها من أصحاب الكتب، ما ذكر في السنن ولا في غير السنن. الظلم هذه ما ذكر من خرجها من أصحاب الكتب. طيب نشوف، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، هل هي في الفاقة ولا في الجائحة؟ ثم يقول إذا ادعى أنه خسر بأمر ظاهر كالحريق فإنه يجب عليه إقامة البينة على ذلك، لأنه أمر يشيع ويعرف في الفاقة، حتى الرجل صابته فاقة، يعني ادعى الفقر وقبل ذلك كان غنيا، فإنه لابد أن يقيم ثلاثة شهور. طيب المعمول به في المحاكم الآن أنهم يسجنون الشخص المعسر الذي كان يعامل الناس، يعني له تجارة ومعاملات، إذا أعسر يسجن يعني سنين. أنا أعرف واحد سجن أربع سنوات، واحد سجن أكثر من أربع، على حسب المبالغ وحسب حال الشخص. فلا يعطى صك عسار بسهولة، يسجن سنين. فيعني كيف نجمع بين فعل القوات الآن في السجن والحديث أنه إذا قام بينه فإنه يترك يقبل أنه معسر؟ ما أدري، هذا في قول عمر وشيمة، الله أعلم، ما أدري. لكن نقول أحد لأحد أمور، أما الأمر الأول أنه قد لا يجد من يشهد له، ما ندري هل شاهد له أو لا. لا حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من العقلاء، ناس عقلاء ويعني ثقات تمام الثقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني يعرفونه تماما، يعرفون دواخله، يعرفون أحواله الخفية. فنقول احتمال أنه لم يجد بينة، واحتمال آخر نقول كثرة التساهل، لكثرة التساهل في أموال الناس، وهذا هو الواقع اليوم، من كثير من الناس يتعلم التجارة على حساب الآخرين. الإنسان ما عنده خبرة في التجارة، يأخذ من هذا مليون، هذا 500,000، يجمع له 10 ملايين، 20 مليون، ويبدأ يخابط في هذه التجارة يمين ويسار ولا يهمه، لأن المال ليس له. يعني غاية ما يكون أنه يقول خسرت، أنا راح تعبي وأنتم راح مالكم وانتهى الموضوع، فما يبالي. لكن لو ماله الخاص ما خاطر به، والناس يحسنون الظن، أسهم إذا ظهر عليه علامات الصلاح والخير، ولا سيما لو نجح في أول مرة الناس واثقوا به والطمع يدفعهم فيسارعون في الدخول معه، ثم بعد ذلك يجازف في الأموال. يعني إذن يلحظ المجازفة، يعاقب على التساهل والمجازفة في أموال الناس. لكن لو أن إنسانا عنده خبرة طويلة في التجارة وسنين وعنده معرفة يندر أن يخسر، ولكن هذا الذي عنده خبرة طويلة في التجارة هل يأخذ أموال الناس في العادة ولا لا؟ غالبا ما يأخذ أموال الناس، تاجر بماله الخاص، لأنه مع الخبرة الطويلة تكون عنده رأس مال كثير، فليس بحاجة إلى أموال الناس، فيتاجر بماله عنده مبلغ يكفيه، فلا يحب أن يدخل مع الناس في مخاطرات، ويحب أن ينفرد بالربح له كله، فلا يدخل معه أحدا في الغالب. الذي يدخل معه الناس هو الذي هو المبتدئ اللي ما عنده رأس مال وغالبا ما عنده خبرة في التجارة، فماذا يقول؟ يتعلم الحلاقة على رأس اليتامى، يجمع أموال الناس ويخاطر بها، وربما تصيب وقد تخيب، إذا صابت طار الناس به وصاروا يتحدثون في المجالس وكثر عليه المال، ثم يضربها ثانية وقد تخيب، فلا بد من أن يحد هذا السعار وهذا الاستهتار بأموال المسلمين، ولا سيما إذا كثرت، هذا 10 ملايين وهذا 100 مليون وهذا أكثر، ويدخل في تجارات لا يحسنها. إذن هذا مخاطر، ويؤدب على تلاعبه بأموال الناس، هذا شيء، والإعسار شيء ثاني. والناس إذا تسامعوا أن واحد إذا خسر سجن 4 سنين 5 سنين 6 سنين ماذا يحصل؟ يخافون، يرتدع من لا خبرة له في التجارة فتحفظ أموال الناس، أن هذا فيه استهتار بأموال الناس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. هذا ما يدل على عدم وضع الجوائح، مسألة سبقت لنا فيما مضى، أن أصيب في ثمار ابتاعها ما يلزم أنها فسدت على رؤوس الشجر بعد بدو الصلاح وقبل الجذاذ، قد تكون فسدت بعد الجذاذ، أو كسدت الأسعار مثلا، كسدت البضائع نزلت الأسعار، يعني لم يبين الراوي كيف أصيب، هل هذه الإصابة بآفة أصابت الثمار وهي في على رؤوس النخل أو في الشجر، أم أصيب بخسارة، أصيب بأنها تلفت بعد الجذاذ، هذا محتمل. وحديث وضع الجوائح أحاديث صريحة صحيحة، فلا يعارضها مثل هذا الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه جماعة إلا البخاري. من هو هذا الرجل الذي يصيب بهذه الثمار؟ جاء في الرواية بعض الروايات أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب بأي نوع من العقوبة، بل أمر الناس أن يتصدقوا عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاله، أنه لم يخاطر وأنه ليس عنده مال يخفيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم حاله وأنه صادق في دعواه الإعسار، وأنه لم يخاطر بأموال الناس، فلم يعاقبه بأي نوع من العقوبة، بل حث الناس على أن يتصدقوا عليه. ثم قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذه مشكلة، كيف ليس لكم إلا ذلك؟ يعني معناها الصحيح ليس لكم الآن إلا ذلك، يعني ليس لكم أن تطالبوه بما بقي، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن هذا الحديث دليل على أن المعسر الذي لم يخاطر وهو صادق أنه لا يعزر بأي نوع من التعزير، لأنه ليس هناك سبب لتعزيره، ليس عنده تفريط، وهو صادق في دعوة الإعسار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا فائدة من سجنه وعقوبته. يطالب لا شك، هذه ديون في الذمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، أي الآن، لأن هذه اللفظة محتملة، ليس لكم إلا ذلك، يحتمل الآن ويحتمل إيش على الدوام. إذا كان في لفظ محتمل نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل ثبوت الدين في الذمة، وليس هناك دليل صريح على أنه يسقط عن المعسر. وقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يدل على إيش؟ على أنه يبقى في ذمته. إذن هذا الحديث من المتشابهات، يرد إلى النصوص المحكمة ويتبين الأمر إذا رد. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من وجد سلعة، يعني المؤلف رحمه الله ذكر في الحديثين النوعين من المعسرين، النوع الأول الواجد وأنه يعاقب يحل عرضه وعقوبته، والنوع الثاني المعسر الصادق الذي ليس له مال يعرف إعساره ولم يتهاون في بأموال الناس، فإن هذا لا يعاقب، يطالب بالدين يأخذ الذي عنده ولا يطالب بأكثر من ذلك حتى يوسر. باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو حق به، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله بعينه. المال لفظة عامة تشمل السلع وتشمل النقود، والمراد بها السلع هنا. من أدرك ماله بعينه يعني لم يتغير، عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم يعني يفتقر إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه، رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد. يعني الأصل أن الإنسان إذا أفلس يعني افتقر وعليه حقوق أنها تكون بالنسبة، تقسم على الدائنين بالنسبة، عنده مثلا 10,000 وعليه 20,000، كل دائن يعطى كم؟ النصف، يعطى النصف، هذا الأصل يسمونه المحاصة. لكن هذه مسألة مستثنات، النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه المسألة، وهي ما إذا باع الشخص سلعة على شخص ثم أفلس أي المشتري. الآن البائع ما قبض شيء من القيمة والسلعة موجودة كما هي، يعني لم يقبض من ثمنها شيئا ولم يتعلق بها حق للغير، يعني ما معه شريك مثلا وليس فيها شفعة وليست رهنا ولم يغير منها شيء المشتري، لو أرض زرعها ما يأخذها البائع، سيارة كانت فيها خراب وأصلحها المشتري فإن البائع لا يأخذها، وجد متاعه بعينه فماذا يصنع؟ يأخذه مرة أخرى، لأنه يعني كأنه ما باعه، لأن المشتري لم يدفع من ثمنه شيئا ولا قدرة له على الدفع، والسلعة موجودة بعينها، هذه الآن تكون للبائع ولا يحاص الغرماء، يأخذها كاملة. طيب لو نقصت، إذا زادت معروف أنه ما يأخذها، باع السيارة مصدومة وصلحها المشتري، هل يأخذ البائع؟ ما يأخذها، لأن المشتري دفع عليها مالا. لكن لو نقصت، يعني المشتري أخذ السيارة واستعملها وصدم بها صدمة معينة أو صار فيها عطل أو ما شابه ذلك، هل للبائع أن يأخذها؟ ها؟ يقول ما في مانع، إذا جاز أن يأخذها بعينها ورضي أن يأخذها بأقل فلا مانع، لكنه لا يطالب بالعرش هذا والفرق، ما يقول أخذها ويرجع لي قيمة الصدمة، لأن أقول إن شئت خذها وإن شئت دعها وطالب بالثمن. إذا نقصت فهو على حسب اختيار البائع. إذن هذا الحديث مستثنى، إذا باع الشخص سلعته على شخص سواء كان مفلسا حين البيع أو أفلس بعد ذلك، فإن البائع له الحق في أخذ هذه السلعة ولا يكون أسوة الغرماء، لكن بشرط أن لا يقبض من الثمن شيئا، وأن لا تتغير السلعة، وأن لا يكون فيها حق لآخر، مثل ما قلنا شراكة أو رهن أو شفعة، هذه صار الآن فيها شراكة لآخر، حق لآخر، فليس له أن يأخذها. نفس الشيء، باع عليها أرض ولم يدفع من ثمنها شيئا وتبين أنه مفلس أو أفلس فيما بعد، يرجع بأرضه. ولو زادت، هذه أرضه، هذه أرض المشتري، سواء زادت أو نقصت يرجع بسلعته كأنه ما حصل بيع ولا شراء، تعود السلعة لصاحبها على ما هي عليه. يأخذ منزل يليق بحاله على حسب حاله، يعني مثل واحد عنده أولاد كثير، واحد عنده أولاد قليل، على حسب حاله. إذا كان عنده أولاد قليل وبيت كبير جدا يساوي ملايين، مليونين، ثلاثة، أربعة، ويكفيه بيت مليون واحد أو نصف مليون، فالقاضي يبيع البيت الكبير ويأمره بأن يشتري بيت مناسبا له، لأنه ما يسكن في بيت يساوي 3 ملايين، 4 ملايين، وهو عليه ديون للناس ويكفيه بيت 500 ألف أو 1 مليون واحد. القاضي بيع البيت الكبير ويشترى له بيت مناسب له، وهذا معروف حتى معمول به إلى وقت قريب، تباع البيوت الفخمة ويسدد، أو عنده استراحة وأشياء يعني يتوسع بها، يعني ليس التجارة لكنه يتوسع في المباحات، بيت كبير وعنده استراحة وسيارة فخمة، مثلا عنده سيارة 200 ألف، 300 ألف، تباع هذه الأشياء، يشترى له سيارة مناسبة وبيت مناسب، والاستراحة هذه ليست ضرورية، تباع بدون معوض، يعني ما يعوض عنه باستراحة ثانية، ويسدد الديون اللي عليه، يترك ما يحتاج إليه وناسب حاله. هذا يأتينا في الحجر. حتى لو طلع الضوابط سمعناها، أن لا يقبض البائع من ثمن السلعة شيئا، لو قبض بعض الثمن ليس له الرجوع، هذا الشرط. الشرط الثاني أن يجد السلعة بعينها، يعني ما فيها زيادة ولم يتعلق بها حق لشخص آخر، هذه الشرط. وجد السلعة بهذه الشروط فإنه يأخذها بدون رضا المشتري المفلس، لأنه ماله، عين ماله، وهذا عجز عن السداد، فتعود السلعة إلى صاحبها. قال: وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يعني الذي اشتراه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه مالك في الموطأ وأبو داود، وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. يعني قضية الموت هذه ورد حديثان متعارضان في الموت أو مات. الإفلاس ما في إشكال، الحديث واضحة وهي في الصحيح، إذا أفلس فالسلعة تعود إلى البائع، هذه ما في إشكال. لكن إذا مات، في رواية أنه إذا مات تعود السلعة إلى المشتري، أقصد إلى البائع، وفي حديث أنه إذا مات يكون أسوة الغرماء، أنه ما تعود، ولا حديث فيها ضعف، حديث الروايات اللي فيها الموت ليست في الصحيح ولا تخلو من ضعف. وأحسن ما قيل ما ذكره ابن حجر في الفتح، نقله عن الشافعي رحمه الله قال يعني إذا مات المشتري ننظر، إن كان مفلسا فإنه يرجع، لا فرق بين حال الحياة والموت، وإن مات غنيا فإنه لا رجوع ويطالب الورثة بأداء الثمن، لأن الميت ترك وفاء، فليس هناك وجه لأخذ السلعة. البيع صحيح قد تم والثمن مؤجل فيطالب الورثة، الميت ترك مالا يكفي، يعني يكفي هذا الثمن وزيادة فيطالب الورثة. طيب هل يحل يعني الدين المؤجل بالموت؟ هذا باع مثلا أرضا على شخص بمليون ريال والثمن ينقد بعد سنة، ثم مات المشتري وترك ملايين، وخاف البائع أن الورثة تقاسمون التركة وتروح بعد سنة، من يطالب؟ كل ما جاء الواحد قال أنا ما شريت منك، رح طالب أبوي الميت، فخاف أن تذهب التركة، فهل يحل الدين المؤجل بالموت أم لا؟ الصواب أنه لا يحل، الصواب أنه لا يحل، لكن للدائن أن يطالب بالتوثيق، إما برهن محرز أو بملي أو بضامن ملي، إذا حصل التوثيق فإنه ليس له أن يطالب بالدين المؤجل، لأن التأجيل من حق الميت المشتري فلا يسقط بالموت، التأجيل حق والتأجيل مقابله زيادة في الثمن، فلا يسقط حق الميت بموته أو لا يسقط حق المشتري بموته، لكن للبائع أن يوثق، يقول للورثة الآن قبل أن تذهب التركة إما أن تعطوني رهنا محرز يعني يساوي قيمة الأرض أو أكثر، أو تأتون بكفيل غارم يعني ضامن كفيل ما ذكرنا في الدرس الماضي، فإذا وثق فإنه لا يحل، وإذا لم يوثق حل لأنه سيضيع ما دينه بعد سنة. إذا الخلاصة أنه الموت يعني خلاصة القول في الموت أنه إيش؟ على حسب حال الميت، إن مات مفلسا فإن البائع يرجع بالسلعة وهو أولى من الحياة، إذا مات المشتري إذا أفلس المشتري وهو حي فله الرجوع، طب إذا مات مفلسا أولى ولا لا؟ أولى، لأن الحي قد يرزقه الله ويغتني، فإذا كان يرجع على الحي يأخذ سلعته منه فالميت من باب أولى، فنقول الميت على حسب حاله، إن كان غنيا فلا رجوع وإن كان فقيرا فإنه يرجع. ثم قال المؤلف رحمه الله في شيء باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني. يعني هذا الحديث ضعيف، لكن كما قال النووي رحمه الله قال الحجر على المفلس إجماع أهل العلم، الحجر على المفلس إجماع أهل العلم، لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بهذا، إنسان عليه ديون، من هو المفلس؟ المفلس يقولون هو من دينه أكثر من ماله، الدين أكثر من المال، هذا المفلس، أما من دينه مساو لماله هذا ليس بمفلس، عليه 100,000 وعنده 100,000 هذا ليس بمفلس، لكنه يؤمر بالسداد ويعزر عليه ذعبا، ومن كان ماله أكثر من دينه هذا واضح أنه ليس بمفلس. إذن المفلس من يكون دينه أكثر من ماله، فإذا طالب الغرماء بالحجر عليه فيجب على القاضي أن يحجر عليه. ما فائدة الحجر؟ لئلا يبدد المال، لئلا يبدد المال، لأنه لو ترك الآن عنده نصف الديون أو ثلاثة أرباع، لو ترك ربما أذهبها كلها ولم يبقى شيء، فيحجر عليه بطلب الغرماء ويعلن، يسن للحاكم أن يعلن الحجر. فائدة الإعلان من أجل أن يحفظ بقية الغرماء ومن أجل أن لا يبايعه أحد، أنه يعلم أنه مفلس فلا يبايعه. طيب هل الحجر على المفلس في ماله فقط ولا في المال والذمة؟ يعني لو اشترى بالدين أو أقر بشيء هل يصح تصرفه في الذمة ولا لا يصح؟ نقول نعم يصح تصرف الذمة يصح، الحجر في عين ماله فقط، لكن لو اشترى بالدين فإنه له ذلك، ذمته صحيحة. الذي يحجر عليه في المال والذمة من هو؟ هو السفيه والمجنون ومن والصغير، هؤلاء يحجر عليهم في المال والذمة لأن تصرفهم ناقص، فلو بايعوا أحد بالذمة لا صح، محجور عليهم. أما هذا رشيد، إنسان رشيد وله أن يتصرف في ذمته، لكنه لا يجوز أن يتصرف في ماله. طيب تصرفاته قبل الحجر، إذا كان الدين أكثر من المال قبل الحجر تصرف تصرفا يضر بالغرماء، تصرف تصرفا يضر بالغرماء. أما التصرف اللي ينفع الغرماء هذا ما في شك أنه صحيح، يعني اشترى مثلا وباع وكسب هذا ما في مانع، بالعكس هذا من صالح الغرماء، لكنه تصرف تصرفا ينقص الغرماء، كما لو اشترى أشياء يستهلكها أو سافر وأنفق ماله في هذه السفرة، يعني ما شابه ذلك، تصرف يضر بالغرماء، هل يصح تصرفه مع الإثم أم أنه يبطل؟ المشهور عند الفقهاء أنه يصح مع الإثم لأنه لم يحجر عليه بعد، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يصح وأنه يبطل، لو اشترى شيئا بأكثر من ثمن العادة فإنه يبطل ولا يمكن من تصحيح تلك التصرفات ولو قبل الحجر، لأنه يضر بالغرماء يضيع حقوقهم فيمنع من ذلك. بعضهم استثنى العتق، قالوا إلا العتق لأن مبنى على السراية والنفوذ، عنده عبيد واعتقهم فإنه يصح مع الإثم، ولكن الصواب أنه لا يصح حتى في العتق، لحديث الرجل الذي اعتق 6 مماليك عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرع بينهم وأعتق 2 وأرق 4، لأن هذا تصرف في تصرف يضر بمن؟ بالورثة، لأنه فعل ذلك في مرض الموت، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام عتق 4 لأجل حق الورثة، فهذا مثله أيضا عتق يضر بحق الدائن فإنه لا يصح، يبطل العتق ولا يصح. إذن نقول الصواب أنه يمنع، أو أن تصرفه الذي يضر بالورثة لا يصح ولو قبل الحجر. طيب من بايعه جاهلا أنه محجور عليه، يعني أعلن الحجر لكنه ما علم، ليس كل الناس يتابع الأخبار يقرأ الجرائد، ما أدري يعرف أن هذا غني عنده مال فباع عليه ثم تبين له أنه محجور عليه، هل يصح البيع ولا له الرجوع؟ نقول له الرجوع، لأن هذا عيب في المشتري مثل العيب في السلعة، له أن يسترد سلعته، واضح؟ لأنه معيب ولم يعلم فهو معذور، ومن بايعه عالما بحجره فإنه لا رجوع له، ويبقى الثمن دينا في ذمة المشتري المحجور عليه، ذمة المشتري المحجور عليه، لأنه لا يمكن المحجور عليه من إعطائه الثمن، باع عليه نقدا حتى لو قبض المشتري المال يؤخذ منه، لأن حق الدائنين أولى من حق هذا المشتري، لأنه اشترى منه متى؟ بعد الحجر، وأولئك حقهم سابق. فنقول إذا كان عالم بالحجر فيكون دينا في ذمة المشتري المحجور عليه. طيب إذا حجر عليه فيه ديون قديمة وديون جديدة، يعني كلهم جاءوا يطالبون معا، واحد دينه له سنة، واحد له 6 أشهر، واحد من شهر، ف فهل نبدأ بأصحاب الديون القديمة؟ يقول هذا أنا أولى، أنا ديني من سنة، وهذا دينه من 6 أشهر، هذا دينه من شهر، هذا دينه من 3 أيام، هل نبدأ بالأول في الأول وإلا يكونون سواء؟ نقول سواء، لا فرق بين القديم والجديد، كلهم الآن يستحقون عليه هذا المال، فيقسم محاصة سواء يستوى القديم والجديد. طيب في واحد دينه محل، هذه الآن تفرق، شخص دينه لم يحل، يحل بعد شهر أو شهرين، والآن محجور عليه المال، موجود عند القاضي وسيقسمه على الدائنين، وجاء صاحب الدين الذي لم يحل قال أنا بعد شهر ما يبقى لي شيء، كله بيروح ولا يبقى لي شيء، إذن أنا الآن لازم أخذ معهم، هل يعطى ويسقط الأجل ولا ما يعطى؟ نقول لا ما يعطى، لأن الأجل حق للمحجور عليه. نقول هذا ليس لك المطالبة الآن، دينك لم يحل بعد، الله أعلم قد بعد شهر و6 أشهر قد يرزقه الله، فليس لك أن تطالب الآن. فيقسم كل المال على الديون الحالة أو على أصحاب الديون الحالة، والمؤجل إذا حل يطالب بعد ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.